بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين بمشيئة الله تعالى في هذا البرنامج مسائل الحج وأحكامه إن شاء الله تعالى. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم الحج المبرور، ونحن إن شاء الله في الحلقة السابعة. يمكنكم التواصل معنا مشاهدينا الكرام من داخل الدولة 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. ثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهينا في اللقاء الماضي عند أعمال بدأنا في أعمال الحج وانتهينا إن شاء في أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة، وانتهينا بالتحديد في الوقوف بمزدلفة والمشاعر والدعاء هناك والأعمال المتعلقة بمزدلفة. نكمل إن شاء الله فضل الشيخ أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة في هذا اللقاء.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج في حجهم ذهابا وإيابا، وأن يوفقهم في أداء المشاعر على أتم وجه وأكمله، وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه عموما وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على كل شيء قدير. اليوم العاشر هو يوم الحج، وهذا هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم اشتمل على جملة عظيمة من العبادات. ففي اللقاء السابق تكلمنا كيف أن الحاج حينما يبيت في مزدلفة ويصلي الفجر فيها يقف بعد ذلك داعيا ربه عز وجل، مطيلا الوقوف في الدعاء حتى يسفر، بمعنى قبل أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يسير إلى منى. ومنى تحيتها رمي جمرة العقبة، هذه تحية منى. فأول شيء يفعله الحاج حينما يأتي منى رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تسمى الجمرة الكبرى، وهي القريبة إلى مكة، القريبة إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات. هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحصيات كما ذكرنا فيما سبق بأنه يلتقطها الحاج من أي مكان، ولا يشترط أن يلتقطها من عرفة أو من مزدلفة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقطها وهو في طريقه إلى منى، يعني ما بين منى وما بين مزدلف. قال لابن عباس: انزل فالقط لي حصن، فنزل فلقط له حصن. وليس لهذه الحصيات التي يلتقطها الحاج مزية أو خصوصية، فما يفعله بعض العامة هدانا الله وإياهم للصواب من تنظيف هذه الحصيات وتطيبها والعناية بها، هذا كله من الأخطاء والبدع والمخالفات التي في الحقيقة قد تضر بعبادة الإنسان. فيرمي الجمرة العقبة أولا، يرميها بسبع حصيات، والرمي أن يكون بهذه الصورة، بمعنى أن يقذف الحجر أو الحصى في الحوض، أن يقذف الحصى في الحوض. ويشترط أن تكون سبع حصيات، لأن هذه العبادات عبادات التي وردت بعدد معين يجب التزام العدد فيها، فلا يجوز للإنسان أن ينقص منها، ولا يجوز له أن يزيد فيها، بمعنى لا يجوز له أن يزيد في الحصيات فيرمي 8 حصيات قصدا. أما إذا كان شك في عدد الحصيات فما يدري رمى 6 حصيات أو 7 فليزد 1، لأن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الشرعية.
أما من فرشيخ يأخذ من مكانه إذا شك في العدد،
هو أنا أقول أما إذا كان متيقنا يقينا كاملا تاما بأن هذه 7 حصيات فلا يجوز له الاعتداء فيها، بمعنى يأتي بزيادة، كما أن النقص لا يجوز كذلك الزيادة، لأن الخطورة في مسائل الدين ليست في النقص فقط بل في الزيادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أما بالنسبة لالتقاطه الحصى من الحوض أو مما يعني سقط حول الحوض فهذا هذه مسألة خلافية، أكثر أهل العلم يمنعون أن يأخذ الإنسان من الحصى الموجود في الحوض فيرمي به، وأما ما حول الحوض مما يسقط من الحجاج فقالوا هذا لا بأس به. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحاج إذا احتاج إلى حصى ولم يجد إلا ما حول الحوض فلا بأس بالأخذ من هذه الحصيات المرمية حول الحوض والرمي بها، لا بأس بذلك. فاستعمال الحاج لهذه الحصى لا يعني أنها لا تجزئ غيره على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، والقواعد الشرعية كلها تشير إلى هذا، لكن الأفضل والأولى للإنسان أن يأخذ الحصيات معه، لكن إن احتاج لا بأس بذلك، وبالمناسبة هنا الحاج حينما يرمي الجمرات القصد من ذلك ماذا؟ القصد من ذلك إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه من العبادات التوقيفية، وفيها تخليد لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع إبليس لما أراد أن يذبح ولده في تلك الرؤية العجيبة، عرض له الشيطان، الحديث عند أحمد في المسند وعند ابن خزيمة في صحيحه وعند البيهقي أيضا وعند غيرهم بإسناد صحيح، أن الشيطان عرض له في الموقف الأول الذي فيه الجمرة الكبرى، وفي الموقف الثاني الذي فيه الجمرة الوسطى، وفي الموقف الثالث. فهذا تخليد لسيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو لإقامة ذكر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والآن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن والأسف في النفوس ما عليه أغلب حجاج المسلمين من الاعتقاد الفاسد والتصور المغلوط أنهم إنما يرمون الشيطان حقيقة، ولذلك تجد الشخص منهم ممن يعتقد هذا الاعتقاد تجده مدفوعا إلى الجمرات دفعا، بمعنى أنه يأتي بنفسية غريبة جدا، وربما رمى بحذائه كما هي هذه الصورة أو بالخشب أو بالشمسية التي بيده أو بالحصى الكبير، يعتقد بأنه يرمي الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك أنه من الباطل ومن الاعتقاد الفاسد، وسبب ذلك الجهل. وأنا أؤكد كما ذكرت سابقا أن أزمتنا في الواقع والله ليست أزمة مواقف وليست أزمة أماكن وليست أزمة يعني ازدحام، أزمتنا أزمة جهل. الأمة تعاني من الجهل الذي ضرب بجدرانه الأربع عليها. الآن كثير من المسلمين وللأسف الشديد يرضى بأن يقرأ القصص والروايات والجرائد والمجلات ويسمح لنفسه ويتيح لها المجال والفرصة، لكنه إذا قيل له اقرأ في كتب العلم اقرأ في كتب الأحكام تلجلج وقدم رجلا وأخر أخرى وانزعج. وهذه حقيقة يعني من الأمور التي يكاد يقضي منها العجب، نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين. أزمتنا أزمة جهل. الآن كثير من الناس يأتي إلى هذه الجمرات ويسب ويلعن الجمرة أو يسب ويلعن الحوض الذي على الجمرة، وبعضهم يركب على هذه الجمرة، يركب عليها ويبدأ يضرب بيده، يعتقد بأن هذا هو الشيطان. هذا جهل، وهذا يعكس صورة سيئة عن حال المسلمين.
ونأخذ حصى كبيرة جدا
وأيضا الحصى الكبير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو لما أتى له ابن عباس بحصى كبير قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم.
إنما جعل رمي الجمرات جعل لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. أنت هنا تتذكر بدايات التوحيد بدايات الإيمان، تقف هنا لتتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بل أزيد المشاهدين فائدة، وهي أنه في أيام التشريق حينما يرمي الإنسان الجمرة الصغرى ماذا يفعل بعدها؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل؟ كان ينحدر شيئا يسيرا بين الجمرتين فيقف يرفع يديه مستقبلا القبل يدعو الله. قال الراوي كما جاء في الحديث الصحيح قال يدعو الله قدر قراءة سورة البقرة. الله أكبر، قدر قراءة سورة البقرة. نبئوني بربكم الآن، من الذي يفعل هذا؟ صحيح يوجد ولله الحمد الآن من المسلمين من يعتني بهذا بعد نشر انتشار العلم والسنة والخير، لكن أغلب الناس كأنهم في حلبة سباق، كأنهم في حلبة مصارعة في الواقع.
أكثر من ساعة يتم،
أكثر من ساعة الآن قراءة سورة البقرة كم تستغرق؟
نعم.
قريب من الساعة أو أكثر. يدعو يستقبل القبلة. وفي الجمرة الثانية الوسطى أيضا ينحدر ما بين الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى فيدعو الله عز وجل قدر قراءة سورة البقرة، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف عندها. هذه السنة. إذن حينما نشاهد كثيرا من المسلمين لا يعتنون بهذه الأمور نعلم يقينا أن أزمتنا في الواقع أزمة جهل، وأن ما يحصل من وفيات وما يحصل من إصابات وكدمات وما يحصل من أمور حقيقة فيها نوع اشتباك واستدام واحتكاك إنما سببها الجهل. الجهل كثير من الناس وللأسف الشديد، وهذا من شر البلية. شر البلية يقولون ما يضحك، يأتي يحمل نعله ويركض إلى الجمر ويسبها. واحد يقول أنت الذي سببت في فراق امرأتي، واحد يقول أنت الذي سببت في وقوعي في كذا وكذا. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بل من الطرف ونذكرها وهي نلطف فيها الجو، يقولون أن رجلا جلس على الحوض ويضرب بالجمرة، يقول فسقط في داخل الحوض وسقط رداؤه وإزاره، فلما خرج عريان، فظنه الناس أنه إبليس، فبدأوا يضربونه ويرمونه في الحصى وفي ما بأيديهم جزاء وفاق، نسأل الله العافية والسلام. هذا اليوم يوم العاشر بعدما يرمي الإنسان جمرة العقبة يذهب فيحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ثم بعد ذلك إن كان معه هدي فيذبح هدي. والهدي كما ذكرنا بأنه واجب على المتمتع.
قبل هذا الشيخ الدخول في الهدي،
نعم،
رمي الجمار دفعة واحدة هل يجزئ؟
من رمى الجمار دفعة واحدة فهي أجزأته عن حصاة واحدة. يعني لو أن شخصا أخذ حصى سبع حصيات فرماها مرة واحدة فهذه عن حصاة واحدة فيبقى عليه ست حصيات، يبقى عليه ست حصيات. وكذلك من وضع الحصى وضعا بالحوض، من هكذا وضعها في الحوض هذه لا تجزع عنه، وإنما الإجزاء هو الرمي. الإجزاء هو الرمي. نعم، هذا ما يتعلق به. وأيضا يقول الله أكبر مع كل حصى، الله أكبر مع كل حصى، ويتذكر ويستشعر قيمة الموقف هذا وعظمته، وأن الله عز وجل أمر بذلك. فهو الآن يمتثل لأمر الله ويمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحيي تلك الذكرى العظيمة بدايات التوحيد على ملة على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتذكر نعمة الله عليه وما من عليه من هذا الإيمان وهذا الدين العظيم. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلت بأنه يرمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، والمرأة تأخذ قدر أنملة وهو العقدة الأولى من الأصبع من مجموع شعرها، ثم يذبح إن كان معه هدي. وذكرت بأن الهدي يجب على القارن وعلى المتمتع، أما المفرد فيستحب له إن أراد أن يذبح لا حرج عليه في ذلك. ثم بعد ذلك
نأخذ المكلف ثم نعود.
طيب،
نعتبر أن قطع الحديث. معنا أبو صهيب من إندونيسيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
صهيب،
تفضل.
مساكم الله بخير جميعا.
مساكم الله بخير
وبركاته. بارك الله فيكم وفي شيخنا، بارك الله فيه على كلماتنا الطيبة، وقد استفاد الحمد لله أكثر الناس
من شارع
الأرض ومغاربها، فأصبح معني موقعكم وبرنامجكم جمعة نور يستفيد منها المسلمين الحمد لله في كل مكان.
الله يفتح.
جزاك الله خير أبو صهيب. تفضل صاحب السؤال.
هل ورد حديث صحيح فيه دعاء يقال عند رمي الجمرات؟
نعم. سؤال آخر.
نعم. الصعود إلى جبل الرحى عرفات هل ورد فيه فضل؟
نعم.
السؤال الأخير.
نعم.
ما رأي الشيخ حفظه الله في من ينشغل بالتصوير عصر في المحارفة ويترك الدعاء في وقت قصير؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك أبو صهيب، إن شاء الله تسمع الإجابة. الشيخ نعود إلى الحديث.
نعم. بالنسبة لأعمال يوم عشرة، نعم، قلنا رمي جمرة العقبة لوحدها فقط ترمى، نعم، وهي الجمرة الكبرى، تسمى الجمرة الكبرى. والآن من فضل الله هناك علامات إرشادية كبيرة جدا توضح أن هذه الجمرة الكبرى وهذه الجمرة الصغرى وهذه الجمرة الوسطى. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل كما ذكرت، والمرأة تقصر ولا تحلق. وثم بعد ذلك ذبح الهدي إن كان معه هدي.
نعم.
ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. إذا فعل الحاج 2 من 3، نعم، بمعنى أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فقد حل التحلل الأول الذي سبق أن أشرت إليه في لقاء سابق، وقلت بأن إذا فعل 2 من 3، الثلاثة ما هي؟ جمرة رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. بالنسبة للذبح لا علاقة له في قضية التحلل. بالنسبة للذبح لا علاقة له في قضية التحلل. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول. طيب، إذا قلنا حل التحلل الأول ماذا يباح له؟ يباح له كل شيء من محظورات الإحرام السابقة إلا النساء من جهة الجماع، فيحرم عليه ذلك. إذا طاف طواف الإفاضة، وهو طواف يسمى طواف الصدر وطواف النساء وطواف الإفاضة وطواف الركن، إذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء إلا النساء، عفوا حتى النساء. إذا طاف طواف الإفاضة مع الثلاثة هذه مع الاثنين السابقين حل له كل شيء حتى النساء، ولو كان في يوم عشرة ذي الحجة، لأن من الناس من يؤخر طواف الإفاضة، لكن من قدمه في يوم عشرة ذي الحجة
حل له كل شيء.
حل له كل شيء. وهذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه دائما لكل من سأله قدم شيئا أو أخر شيئا يقول له افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. وبهذه المناسبة أحب أن أقف وقفة
قدم وأخر فالشيخ بالنسبة لما
بمعنى فيه. لو أن رجلا طاف قبل أن يرمي جمرة العقبة، طوافه صحيح. لو أن رجلا حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة، حلقه صحيح. لو أن رجلا ذبح قبل أن يحلق أو قبل أن يطوف أو قبل أن يرمي جمرة العقبة، كل من قدم وأخر في يوم عشرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا دليل على يسر الشريعة. والكلمة التي أريد أن أنبه عليها وهي أن كثيرا من الناس وللأسف الشديد أصبحوا يميلون إلى الدعاء وإلى الراحة وإلى طلب الرخص. حتى إنك لتتصور الإنسان الآن يريد أن يعبد الله عز وجل بشكل مريح لا كلفة فيه، وهذا في الحقيقة مناف لمقصود الشارع الحكيم. فالشارع الحكيم حينما كلف العباد قصد المشقة التي تجري بها العادة. الآن الناس الذي يتوضأ للصلاة ألا يحصل على شيء من المشقة؟ بلى،
خاصة
الذي يذهب إلى المسجد ويأتي إلينا هو فيه نوع مشقة، لكن هذه مشقة تسمى مشقة معتادة. يعني ما علمت أحد قال والله إن فلان ذهب يتوضأ فوقع في مشقة،
أو والله أنا في شدة الحر
وفي شدة الحر وفي شدة البرد يقول والله أنا توضأت فوقعت في مشقة. أو واحد يصوم رمضان مثلا، أو واحد مثلا يعني يذهب إلى المسجد إلى الجمعة إلى الجماعة. هذه المشقة في الحقيقة مقصودة من الشارع قصد. لماذا؟ حتى يترتب عليها الأجر والثواب. الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، قال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فكون بعض الناس الآن يريد أن يذهب إلى الحج ويعود بشكل مريح وميسر ولا مشقة أبدا تلحقه، فهذا في الحقيقة لم تأتي به الشريعة.
حج 5 نجوم شيخ.
وللأسف الآن بعض الناس، وقد يقع بعض طلبة العلم في أو يسهم في مثل هذا من حيث لا يشعرون. وذلك يأتيك مثلا بعض الناس يقول والله أنا غني والحمد لله، أنا أريد أن أقف في عرفة وأطوف طواف الإفاضة وسعي الحج وأمشي. طيب وين المبيت؟ قال أنا أدفع فدية.
فدية نعم.
طيب والإحرام قال أدفع فدية. المبيت في مزدلفة أدفع فدية. يقول عندي أموال وعندي خير. طيب ماذا بقي للناس؟ وين الحج الآن؟ فقضية اللخبطة هذه اللي حاصلة عند الناس وعدم تحملهم لا شك أن هذا ترفه وزيادة في الحقيقة يعني في قضية الترفه ويعني يمكن أن أسميه أنا نوع من العبث هدان الله وإياهم إلى الصواب. من لم يحج الحج الكامل فلا عليه فالواجب عليه إلا الواجب عليه أن ينفق على الآخرين أن يبني مسجدا أن يحفر بئرا أن يساعد إنسانا يذهب إلى الحج. أما أن يعبث بهذه الطريقة حج خمس نجوم وحج أربع نجوم وحج السريع نعم. سمعت في حج الصاروخ الآن يذهب نعم. في يومين ويأتي هذا في الحقيقة من الأشياء الشريعة جاءت لإخراج المكلف من داعية هوى حتى يكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. كل العباد معبدون لله عز وجل الاضطرار إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لكن الاختيار بأن تعلم بأن هذه الشريعة وهذه التكاليف سميت تكاليف لماذا؟ لأن فيها نوع مشق. القضية قضية ليست قضية الآن تعليم الناس التيسير والترخص لا قضيتنا قضية تعليم. والله لو علم الناس وتفقهوا والله لعرفوا بأن الحج من أسهل العبادة. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عندنا أن المشقة تجرب التيسير. فأنا مثلا لا أستطيع أن ألبس الإحرام جاءت الشريعة فنقلتني من الضيق إلى السعة من الحرج إلى السعة. القاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. لكن أجعل هذه القاعدة على الجميع أصبغ الجميع بها بحيث أن القادر وغير القادر يفعل هذا الفعل هذا ليس بصحيح. هذه الآن كل مكلف الآن بعض مثل كعب بن عجرة لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأثر القمل على رأسه وثوبه ووجهه فقال احلق رأسك وانسك نسيك اذبح ذبيحة يعني أو صم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين. إذا لما وقع في الضيق والحرج نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى السعة. لكن أن يكون الإنسان مرتاحا غير مضطر إلى فعل شيء معين ثم يفعل هذا الفعل قصد ويفعل الثاني والثالث والرابع إذا ماذا بقي للإنسان في حجه؟ الآن كثير من الناس لا يبيتون بمزدلف يتعذرون بأعذار في الحقيقة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة والعجزة وكبار السن بأن يفيضوا من مزدلفة إلى منى. وذكرت أنا في لقاء سابق بأن التابع تابع يعني القوي والشديد له حكم الضعيف الذي إذا كان محرما بمعنى أن الشخص محرم لزوجته وهي ضعيفة ولا تستطيع المبيت في هذه الحالة يكون هو تابع والمتبوع هي زوجته فيذهب معها إلى منى. هذه تقريبا أعمال يوم العاشر من ذي الحجة وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية الأعمال في وقته وحينه. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أبو الوليد من الشارقة. نعم
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك على المعلومات الطيبة والقيمة. بس حبيت أسأل سيدي الشيخ.
نعم
يا سيدي الشيخ بالنسبة للي بروح يحج خلال يومين وثلاثة يعني إيش حكاية الحجة هذه؟ يعني بطلع في الطيارة بيجي مش عارف وين يحج ويطوف وكذا يعني خلال يومين بقول لك حج خلال يومين في الجرائد يعني الإعلانات هل الإعلانات هذه صحيحة؟
نعم
هذه واحدة. والثانية يا سيدي بالنسبة للناس المعاصرين في الأرض المحتلة اللي مش عارفين يطلعوا يحجوا في ناس حجة خمس حجة ست حجة ثلاثة بس حجة كبار يا سيدي يا ربنا سبحانه وتعالى يسر حجة في الجماعة بس لو تكرمت يعني تنويه كده للإخوان المقتدرين إذا كان مقدرين مع أي واحد من الإخوان اللي مش عارفين يطلعوا حجة بكل جزاكم الله خير
وإياك إن شاء الله أبو الوليد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله فضيلة الشيخ أبو محمود من دبي تفضل. نعم كان المكالمة قطعت. أخ عبد الله من عمان تفضل.
نعم
تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
قال عمر عندي سؤال.
نعم
إذا كان إنسان يقوم بحجة عن إنسان آخر
نعم
عليه أن ينوي بدون التعب.
نعم
فهل ينوي فهل العمرة التي تسبق الحجة ينويها عن الإنسان الذي يقوم عنه بحجة أو ينويها عن الشخص بنفسه؟
نعم سؤال آخر.
السؤال الآخر عند أداء مناسك الحج إذا إنسان يعني يقوم بحج عن إنسان، فهل يقول هل تكون النية على كل منسك تكون سؤال وشفاء؟
نعم تسمع إن شاء الله عبد الله الجان فضيلة الشيخ. أبو عبد الله من مصر تفضل. نعم
أيوة أنا كنت بعمرة وتيسر لي الأمر أن أجلس في المملكة العربية السعودية، وهل يجوز لي الحج هذا العام؟
نعم
متى العمرة كانت يا أخ؟
في رمضان، شهر رمضان الماضي.
اعتمرت في رمضان ها؟
إن شاء الله.
وخرجت إلى مصر؟
ما خرجت إلى مصر، أنا تيسر لي
يجلس
لا يصل الأمر إن أنا أعود في مكة.
نعم. مقيم في مكة؟
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الإجابة عبد الله. أخ عدنان من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله سيدي بالنسبة للحج، الله جل جلاله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محلا. هل الهدي هذا هو المقصود به الهدي الواجب أو السنة؟ وعندما الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يفعل ولا حرج، قال نحرت وقال رميت ثم حلقت وقال طفت ثم ذبحت، فكان يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج.
نعم.
ان هذا المقصود به هو هدي واجب ام هدي السنة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه هديا كما ساقه هدي السنة وليس هدي الواجب. وشكرا يا سيدي.
ان شاء الله تسمع توضيح فضل الشيخ. حياك الله. اخ محمد من الشرق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا اخي، اذا حج الانسان عن الغير هل يحصل له من الاجر فيخرج من الذنوب كام والدته هذا الذي حج عن الغير؟
نعم.
يحصل له مثل هذا الاجر؟
نعم.
كمان
سؤال اخر.
جزاك الله خير.
ان شاء الله تسمع الجاه فضيله الشيخ. اخ عبد الجليل من العراق تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الجليل. أخفض صوت التلفاز واستمع إن شاء الله من الهاتف.
نعم. سأل هذا الحاج إن شاء الله تعالى يعني في عام المقبل لا فريضة في الحاج. وأريد أن أدي أمر لوالدي رحمه الله. إلا أني اعتمدت قبل السؤال. ما هي فريضة العمرة لوالدي جامعة؟ ولدي يشوف أداء أكثر من عمره في موسم الحج هذا.
وإياك إن شاء الله تسمع الإجابة فضيلة الجليل. من فضل الشيخ جب في البداية على سؤال أخت أم آدم من كندا، سألت تقول حكم أن تذهب إلى الحج بمال الذي تكتسبه من عملها، وهذا العمل هذا الشيخ كما ذكرت أن الدولة لا تعلم به والدولة هي قائمة بدفع مساعدة لها، مساعدة مالية.
على العموم أنا الذي فهمته من سؤال الأخت أم آدم من كندا بأنها كانت بأن الدولة تنفق عليها، وذلك لكونها
لا تعمل
مواطنة أظن أو لا تعمل.
لا تعمل.
ثم هي قالت بأنها تكتسب عملا، والذي أفهمه من سؤالها بأن الدولة لو علمت بأنها تعمل لما أنفقت عليها. فهذا السؤال الجواب عليه من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بهذه الطريقة، هل هي طريقة صحيحة أم لا؟ أختي أم آدم بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يتعامل مع الآخرين وفق عقيدته هو وما تمليه عليه الشريعة وما يمليه عليه الدين، فلا يجوز للمسلم أن يغش الكافر. فما دام أن الدولة، إذا كنت قد فهمت السؤال فهما صحيحا، فما دام أن الدولة قد صرفت عليك هناك لكونك لا تعملين، ومن شروط الإنفاق عليك بهذه الطريقة أنك لا تعملين، ثم عملت وأخفيت هذا، فالواجب عليك أن تقفي عند هذا الحد وأن تمتنعي عن الأخذ من المساعدات التي تنفقها عليك الدولة، وأن تخبرهم بأنك تعملين عملا ولك دخل من خلال هذا العمل. الشق الثاني فيما يتعلق بالحج بهذا المال، لا بأس بالحج بهذا المال، وذلك لسببين. السبب الأول الذي ذكرته في جوابي السابق بأن هذا مما يعني يباح لك، والأمر الثاني كونك لم تعلم الحكم الشرعي فلا بأس بأن تحج من هذا المال، وإن كان غير هذا المال متوفرا عندك مثلا مما تكسبينه بعرق جبينك وكد يمينك فهو الأولى والأفضل أن تحجي به، هو الذي تقدمينه على هذا. وأكثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه، ولو تصدقت بشيء من الصدقات لكان حسنا، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضل الشيخ. ننتقل إلى الأسئلة التي وردت لنا في هذه الحلقة. أبو صهيب من إندونيسيا فضل الشيخ يسأل يقول: ما هو الدعاء الوارد عند رمي الجمرات؟
نعم أبو صهيب، بالنسبة للدعاء عند الجمرة بمعنى وأنت ترمي الجمرات، لم يثبت في الدعاء عند الجمرة يعني أثناء الرمي شيء فيما أحفظ والله تعالى أعلم، وإنما هو التكبير فقط، وبعض العلماء يضيف إليه التسمية، يقول بسم الله والله أكبر ويرمي. أما بعد رمي الجمرة الأولى اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق، بعد الجمرة الأولى يسير الإنسان ما بين الجمرتين ثم يستقبل القبلة ويدعو الله طويلا مقدار سورة البقرة إن تيسر له ذلك. ولما يرمي الجمرة الثانية الجمرة الصغرى الوسطى يسير بينها وبين يقف بينها وبين الجمرة الكبرى ويستقبل القبلة ويدعو الله مستقبلا القبلة رافعا يديه مقدار سورة البقرة إن تيسر له ذلك، هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا هذا الشخص يقول: هل ورد في السنة شيء في صعود جبل الرحمة يوم عرفة؟
أخ أبو صهيب، أنا ذكرت الجواب على هذا السؤال فيما سبق، وهو ما يسمى جبل الرحمة، اسمه في القديم جبل إلال على وزن هلال إلال، وهذا الجبل في الحقيقة ليس له مزية على الإطلاق، وإنما هو علامة على أن هذا الجبل في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده، ولم يصعده أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الجبل مزية سواء في الاقتراب منه أو في الصعود إليه. والواجب على الحاج أن يتتبع الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعله الناس الآن طبعا لا يعد حجة، فعل الناس غير حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي على كل حاج عنده شيء من الفقه والعلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر برفق وبلين وبتحبب إلى الناس، وأن يبين لهم السنة وأن يبين لهم الخطأ، يبين لهم السنة ليتبعونها ويبين لهم الخطأ ليجتنبوه، هذا الذي ينبغي. ولو أن الناس كلهم طلبة العلم والعلماء تعاونوا على تثقيف الناس وتعليمهم وإرشادهم، أعتقد أن في محصلة الأمر ستكون عندنا شريحة كبيرة من الحجاج الذين يأتون بالحج على وفق الهدي النبوي، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
أيضا فضل الشيخ سأل يقول: يريد توجيه نصيحة لبعض الأشخاص يقول ينشغلون في يوم عرفة بالتصوير ويتركون الدعاء.
لا شك أن ما ذكره الأخ أبو صهيب هو واقع وللأسف الشديد، بل وصل الحال للأسف الشديد ببعض الحجاج من شدة تعلقهم بالتصوير أنهم يصوروا بعضهم بعضا حال الطواف، وقد رأيت هذا بنفسي، بل من الناس من يبطل طوافه وهو لا يدري بسبب التصوير. كيف ذلك؟ يقول الواحد لصديقه أو للآخر أو لابنه أو لكذا صورني، فيبدأ الحاج هذا وهو في الطواف يرجع يطوف القهقرة ولا يطوف إلى، يعني يجعل الكعبة على يمينه ويطوف القهقرة، وربما استدبر الكعبة، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن استدبار الكعبة ولو بجزء يسير من الطواف يبطل الطواف، هذا على قول جماهير أهل العلم، وهذا خطأ وخطر على أحج الإنسان. فأولا التصوير يعني محل كلام عند أهل العلم من جهة التحريم، والنصوص التي جاءت بالتحريم كثيرة جدا. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الرياء، الإنسان ينبغي له أن تكون حجته لله عز وجل خالص، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه لما لبى قال شيئا يفيد بأن هذه الحجة خالصة لله، لا رياء ولا سمعة، لا رياء ولا سمعة. للأسف الشديد الآن بعض الناس حينما يرجع من الحج الآن لا يرضى إلا بلقب الحاج، ولو خاطبته وقلت له يا فلان غضب عليك وقال لك ليش، يعني أنا الآن الحاج فلان،
وخسرت أموال على هذا
الحج. دفع فلوس وكذا حتى ينال هذا اللقب والآن يذهب منه هذا اللقب. هذا للأسف الشديد قد يدخل فيه شيء من الرياء أو إبطال العمل نسأل الله. أنا لا أقول يبطل، لكن أقول ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته، ينبغي للإنسان أن تكون حجته خالصة لله عز وجل. ينبغي أن إذا جاء يقول عبد الله بن عمر كان على الصفا والناس حول الكعبة يعني كتل بشرية، فقال بعض الناس ما شاء الله ما أكثر الحجيج، فقال عبد الله بن عمر بل ما أقل الحاج، بل ما أقل الحاج، كثير الحجاج لكن من المقبول؟ ينبغي للإنسان أن يبكي على ذنبه وأن يتهم نفسه بالتقصير، ولا أن يأتي بالصور ويقول الناس شوفوا والله أنا في عرفة، أنا في ميناء، أنا في الطواف، أنا في السعي. هذا لا يفيد الإنسان، هذا ضره أقرب من نفعه إن تأمل الإنسان الأمر حق التأمل. فالذي ينبغي للإنسان يوم عرفة كما ذكرت هذا اليوم الذي هو رأس مال الإنسان في حياته كلها أن يستغل هذا اليوم وأن يهتبل هذه الفرصة بكثرة الدعاء بكثرة الذكر والبكاء على ما سلف وكان من الذنوب والخطايا والبكاء على التقصير في جنب الله وفي ذات الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي للإنسان، أما أن ينشغل بالتصوير والقيل والقال والجدال والمراء فهذا في الحقيقة يعني رجل فيما يظهر أنه لم يذهب إلى الحج لطلب رضا الله والجنة، وإنما ذهب لهكذا يتمتع وليصور يعني يقضي الوقت بمثل هذه الأمور. هدانا الله وجميع المسلمين للصواب.
بارك الله فيك. فضل الشيخ أبو الوليد من الشارقة يقول حكم الحج السريع أو حج اليومين.
الحقيقة أن الحج السريع هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد العهد القريب، وإنما هذا نشأ في هذه الأيام. قد يكون سرعة وسائل النصر عفوا قد تكون يعني وسائل النقل أسهمت في مثل هذا في قضية التعجيل، لكن أن يكون في يومين متى يحج الإنسان إذا حج في يومين؟ إذا قلنا بأنه ذهب ليلة عرفة فهذا يوم، عنده يوم عشرة هذا يوم ثاني، وعندنا ثلاثة أيام التشريق هذه خمسة أيام. أقل الحج الذي ينبغي للإنسان فيه أن يكون خمسة أيام أو أربعة أيام على أقل تقدير إذا كان من المتعجلين، إذا كان مما يتعجل بمعنى أنه يرمي اليوم الثاني عشر ثم يذهب إلى المطار فيسافر، ممكن أن يكون في أربعة أيام بالوضع الذي ذكر. أما في يومين فمن حج في يومين لم يحج.
نعم. أيضا الشيخ يقول إذا كان يعني بعض الأشخاص قد حج أكثر من مرة، ذكر أن بعض الناس أو في بعض البلدان كما ذكر في الأراضي المقدسة محاصرين، هل يجوز لأحدهم أن ينوي بعض الأشخاص الذي قد حج عن نفسه أكثر من حج أن ينوي الحج عن من هناك؟
أولا أسأل الله تعالى أن يفك أسر المأسورين من المسلمين وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأسأله عز وجل لإخواننا في فلسطين على وجه الخصوص النصر والتأييد ولجميع المسلمين في كل مكان. المقصود بأن أخ أبو زكريا
أبو الوليد
بالنسبة للحج عن الغير لا يجوز للإنسان أن يحج عن الحي أبدا ما دام أن الحي قادر على الحج، إلا في حالتين ذكر العلماء وهي العجز التام البدني، بمعنى أن يكون الإنسان عاجزا عجزا كاملا ببدني لا يستطيع التنقل ولا السفر ولا كذا، وهذا يسمى باصطلاح الفقهاء المعضوب، مثل المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبات على الراحل، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك. الأمر الثاني ما يتعلق بالحصار الدائم الذي يغلب على الظن بأن رجلا عمره 70 سنة وضرب حصار والبلد بعيد، ويعني يغلب على الظن بأن هذا الحصار لن يفك في يوم من الأيام، فلا شك أن هذا النوع مما يجوز الحج عنه، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الأولى أنه لا يحج عنه إلا أن يعني يكتب له الله عز وجل أمرا آخر وهو الوفاء، قال يحج عنه بعد ذلك. أما الصورة التي ذكرت فنحن نأمل بأن الله عز وجل يفرج عن إخواننا في فلسطين، وهذا الحصار سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيتيسر لهم الحج، إنه سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو عبد أو عبد الله من عمان فضل الشيخ يقول إذا كان قد حج عن آخر حج البدل متمتعا، هل تكون العمرة والحج أيضا للآخر أم تكون العمرة لنفسي والحج فقط عن الغير؟
أخ أبو عبد الله، بالنسبة للحج عن الآخر، إذا حججت عنه حج تمتع فالعمرة والحج عمن حججت عنه، العمرة والحج عمن حججت عنه. فإذا كان الشخص المتوفى أوصى بأن يحج عنه حج تمتع فالعمرة تنوي العمرة بداية عنه وكذلك الحج. أما إذا لم ينوي مثلا وأحببت أن تحج عنه أنت حج يعني حج فقط وأردت العمرة لك، فهذا على الصحيح مما لا بأس به، فيجوز لك أن تعتمر عن نفسك ثم تحج عن ميتك، ولكن يجب عليك دم، ألا وهو دم الواجب، دم هدي التمتع تذبحه في مكة، وهو دم شكران، يجوز من السنة أن تأكل منه ويجوز لك أن تنقله معك. هذا ما يتعلق به. وبالنسبة لتنوع العمرة، ما دام أنك أوقعت جنس العمرة في أشهر الحج، فإذا حججت هذا العام عن نفسك أو عن غيرك فحجك حج تمتع. نعم.
أيضا فالشيخ قريب من هذا السؤال، سؤال الأخ عبد الجليل من العراق، يقول إذا حج عن نفسه وأراد أن يعتمر عن والده بعد الحج هل له ذلك؟
أخ عبد الجليل، بالنسبة لي إذا حججت عن نفسك ثم أردت العمرة عن والدك بعد الحج فهذا مما رخص به كثير من أهل العلم، سواء كانت العمرة عن نفسك أو عن ميتك مثلا كوالد أو والدة أو قريب مثلا، الأصل في هذا الجواز. وإن كان بعض أهل العلم يمنع أن يأتي الإنسان بنسكين في سفرة واحدة، قالوا لا يأتي بنسكين في سفرة واحدة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يدل على الجواز، لكن أن يأتي الإنسان فيكرر العمرة أكثر من مرة هذا مما منعه أهل العلم، ويكفي العمرة الأولى. والمشروع هو كثرة الطواف، هذا هو المشروع لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أخ عبد الله فضل الشيخ من عمان يقول عند أداء المناسك أن الغير أو الحج عن الحج البدل، هل تكون النية عند كل عمل يعمله كل فعل؟
نعم. بالنسبة يا أبو عبد الله، بالنسبة للنية، النية هي في أول العبادة، ومن شروطها أن تستصحبها إلى آخر العبادة، بمعنى أنك تنوي عند إحرامك بأن هذه العمرة أو هذه الحجة عن فلان، واستصحاب النية أن تكون معك دائما إلى آخر العمل، بمعنى أن لا تنقض النية. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكفي عند الإحرام ولا يكرر هذه النية، بمعنى لا يستحضرها في قلبه عند الطواف وعند السعي وعند رمي الجمار، هذه لا داعي لها، قالوا لأن الحج عبادة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فيكفي نية واحدة لهذا الحج بجميع أركانه وأجزائه، يكفيك نية واحدة، لكن ينبغي لك أن تستصحب وأنت بالسعي وكذا أن هذه الحجة لفلان، ولا بأس بالدعاء لنفسك بعد أن تدعو لميتك. يعني بعض الناس قد يحج وينسى نفسه، أو يقول أنه لا يصح أن يدعو أدعو لنفسي لأن حجي عن فلان، حجي لفلان مثلا، لا، لك أن تدعو لنفسك لكن بشرط أن يكون أغلب دعائك عن ميتك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا الشيخ أبو عبد الله من مصر يقول ذهب إلى العمرة في رمضان ويسر الله له الإقامة في مكة، هل يجوز له الحج؟
نعم يا أبو عبد الله، أنت لو تابعتنا في أول الحلقات ذكرنا في أول حلقة بأن المواقيت الزمانية معرفتها في مرتبة الضرورة للمسلم، لماذا؟ لأنه تترتب عليها قضايا مثل هذا النوع، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن أتى بعمرة في هذه الأشهر ثم حج من العام نفسه ولم يسافر سفر قصر فحجه حج تمتع وعليه دم التمتع. أما إذا حج في رمضان مثلا، فرمضان ليس من أشهر الحج، وأراد أن يحج من هذا العام له أن يحج حج إفراد وليس عليه دم، إلا أن يتبرع أو يكون الدم هنا الهدي من قبيل حكمه، يكون سنة. فأنت ما دمت مقيما في مكة، أتيت بالعمرة في رمضان ثم بقيت في مكة ولم تعتمر في أشهر الحج، فلا بأس بأن تحج هذه السنة وليس عليك شيء، أما إذا اعتمرت في أشهر الحج يعني بعد رمضان أتيت بعمرة وبقيت ولم تسافر مسافة قصر فعليك لا بأس بأن تحج ولكن عليك دم تذبحه في مكة وهو دم شكران يجوز لك أن تأكل منه وأن تنقله معك إذا أحببت هذا يسمى هدي التمتع. نعم
أبكم الله فضل الشيخ. أخ عدنان من الأردن فضل الشيخ يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل افعل ولا حرج عندما أسأله عن التقديم والتأخير. كيف يكون الأمر؟
الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا للآفاقيين وليس للمكيين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أخ أبو عدنان للرجل افعل ولا حرج لا يعني بأن فيه الترخيص بترك الواجب وإنما فيه الترخيص بالتقديم والتأخير. فمن قدم أو أخر بين هذه الواجبات فلا حرج في ذلك، بمعنى أن الشخص لا يستطيع أن يرمي الآن، يريد أن يؤخر الرمي إلى الليل فأراد أن يذبح قال افعل ولا حرج، لكن الذبيحة تلزمه فهي هدي وتمتع. لذلك ربنا عز وجل ما عفى عمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي ينتقل إلى ما إلى ما إلى الصيام، فصيام عشرة أيام، صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى البدل، الانتقال إلى البدل. فهذه الآية لا تفيد معنى السنية بالنسبة لقضية هذا، وإنما تفيد معنى جواز تقديم الواجبات بعضها على بعض.
نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن التواصل، وكذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء مصطفى ضاضا ولكل من ساعده في إخراج هذه الحلقة. إلى أن نلتقي بكم مشاهدينا في حلقات قادمة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.